بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواجعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ليث بن سعد وابن لهيعة عن قيس بن الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا ليث بن سعد قال حدثني قيس بن الحجاج المعنى واحد عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن هو حديث صحيح لغيره، رجاله رجال الصحيح إلا قيس بن الحجاج، وقد قال أبو حاتم إنه صالح. وأقول لفظة صالح لا يرتفع بها إلى الحسن، ولكن الحديث له طرق أخرى إلى ابن عباس كما أشار إليها الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث رأيت حكم الشيخ عليه رحمه الله أنه صحيح لغيره، وقد صححه ابن رجب في المصدر المذكور وصنف فيه كتابا مستقلا في شرحه، قال وقد أفردت لشرحه جزءا كبيرا وهو مطبوع بعنوان نور الاقتباس في مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وطبع ضمن رسائله، طبع مفرده، وقد جمعت رسائل ابن رجب في سلسلة 5 مجلدات موجودة. قال ونحن نذكر هاهنا مقاصده على وجه الاختصار، فانتقى من كتابه المذكور في شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم شرح 54 حديث من جوامع الكلم، وهذا الكتاب كتاب 40 النووية مع المضاف إليه تمام 50 كلها أصول وقواعد. ينبغي للطالب أن تكون هذه 40 بتتمتها من أهم محفوظاته وبدائياتها، لأنها أصول أسس قواعد، منها هذا الحديث. الكلام على الحديث في عدة فقرات لا يخرج عن جامع العلوم والحكم. الفقرة الأولى بيان صحة الحديث، قال رحمه الله وقد روى هذا الحديث، روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة، من رواية ابنه علي ومولاه عكرمة وعطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار، والمصادر مذكورة في التحقيق، وعبد الله بن عبد الله وعمر مولى غفرة وابن أبي مليكة وغيرهم. وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي كذا قاله ابن منده وغيره، وتلك تذكر في الباب لما أشار إليه الشيخ رحمه الله أن الحديث صحيح بهذه الطرق. أما الشواهد فكلها ضعيفة. الآن الحديث بطرقه صحيح من بطرقه. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى ابن عباس بهذه الوصية من حديث علي بن أبي طالب، هذا شاهد، وأبي سعيد الخدري شاهد ثاني، وسهل بن سعد، وعبد الله بن جعفر، وفي أسانيدها كلها ضعف بل ضعيفة، وبعضها شديد الضعف لا يصلح في الشواهد، ضعيفة ما هم جرد في أسانيد ضعف، لأن كلمة فيه ضعف أرفع من كلمة إسناده ضعيف، يعني ماذا عاد تلك رتبة أحسن، فيه ضعف معنى يسير، فهي أرفع من كلمة إسناده ضعيف، فهي تدل على يسر الضعف فيه أنه ضعف يسير، إذا قال فيه ضعف أي ضعف يسير. علم بهذا صحة الحديث. الفقرة الثانية: بيان أهمية هذا الحديث. قال رحمه الله: وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين. وصايا عظيمة وقواعد كلية، ما هي قواعد جزئية بل كلية، قاعدة كلية، كل فقرة منه قاعدة كلية. حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوأسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. انظر كيف العلماء يتحسرون على عدم فهم بعض الأحاديث ومنها هذا الحديث. فوأسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. ثم شرع بعد تأصيل الحديث وبيان ثبوته وعظمة مكانته في بيان وشرح فقراته. الفقرة الأولى قوله: احفظ الله يحفظك، احفظ الله، الفقرة الأولى احفظ الله، فبين كلمة احفظ الله في عدة فقرات مهمة. قال: يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. ما معنى احفظ الله إبراهيم؟ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، أربع، وسيشرحها، أربع فقرات في معنى احفظ الله، أي احفظ حدوده واحفظ حقوقه واحفظ أوامره واحفظ نواهيه. أعدها. جميل، أحسنتم. وحفظ ذلك، حفظ هذه الأربع في مئتي. وتعرف كلمة حدوده يعني منها مما دل عليها: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، إلى آخره. وحقوقه: ما حق الله على العباد، أعظمها التوحيد. وأوامره ونواهيه، أي التزام بها. قال: وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وسواء كانت الأوامر جازمة أو غير جازمة، الجازمة التي هي تقتضي الوجوب أو غير جازمة للندب، كلها بالامتثال تقابل. وعند نواهيه بالاجتناب، جازمة أو غير جازمة، للتحريم أو للكراهة، زيادة للتحريم والكراهة والندب من عندنا. وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه، فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله. فإذا تعدى حدود الله ليس بحافظ، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وحد حدودا فلا تعتدوها. الذين مدحهم الله في كتابه وقال عز وجل: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الحفيظ صادق لمن حفظ حدود الله وحقوق الله وأوامر الله ونواهيه، هذا حفيظ. أواب رجاع إلى الله، حفيظ لهذه المعاني. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، هذا الثناء على الحفيظ الحافظ لهذه الأربع المعاني. هذا الذي حفظ الله، هذا هو حفظ الله عز وجل. وفسر الحفيظ ها هنا بالحافظ لأوامر الله وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها. كل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ومن أعظم ما يجب حفظه، ومن أعظم ما يجب حفظه، قال من هنا للتبعيض، سيذكر الصلاة، وقبل ذلك توحيد الله، حفظ توحيد الله. ما حق الله على العباد؟ ما حق العباد على الله؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. فهذا حفظ حقوقه، هذا حفظ حق الله، محض حق الله سبحانه وتعالى. فمن حفظه فهو لما سواه أحفظ، ومن ضيعه فهو لما سواه أضيع. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال بعد هذا ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله الصلاة، وقد أمر الله بالمحافظة عليها. وكل هذه الفقرات يبنيها على أدلة، حفظ كذا واذكر دليله، حفظ كذا واذكر دليله. فقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي هذا حفظ الصلاة، أمر الله بالمحافظة عليها في أوقاتها وشروطها وأركانها وواجباتها، هذا هو حفظ الصلاة. والصلاة الوسطى ذكرت على وجه الخصوص، هي ضمن الصلوات الخمس وخصت لفضلها، وهي صلاة العصر على القول الصحيح كما في حديث علي رضي الله عنه. ومدح المحافظين عليها بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، يعني يختصر من كتابه المذكور نور الاقتباس في هذه الفقرات اختصارا مهما غير مخل. وهكذا أيضا يضاف إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، يعني حافظ عليها. قالوا معنى صلى البردين أي حافظ عليهما، صلاة الصبح والعصر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة، كلما غدا أو راح يدل على المحافظة والمداومة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار رجل صلى قبل العصر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي داومة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة في كل ما ماذا بنى الله له قصرا في الجنة، ليس معنى أن يصليها يوم واحد وترك، يعني أنه حافظ على هذا في بعض الطرق وبعض الألفاظ غير الفريضة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المجيء إلى الصلاة توضأ ثم أتى المسجد لا ينهز إلا الصلاة والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه، قل اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. هذا كلها من أدلة المحافظة والمداومة على الأعمال. هذا باب واسع، باب المحافظة على الأعمال الصالحة والمداومة عليها، ومنها الصلاة. وحديث هذا حديث عبادة الذي ذكره آنفا كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي حديث آخر من حافظ عليهن كنا له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامة. وتمامه ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ومما يؤمر بحفظه الإيمان، قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. حفظ الأيمان أي أنه لا يطلق لسانه في الأيمان الفاجرة. واجب على العبد أن يحفظ أيمانه ويضبط أيمانه ولا يحلف، ولا يحلف فاجرا. وأيضا لا يكثر من الأيمان في غير متطلباتها، حتى وإن كان مما فيه تكفير، لأن الآية في سياق بعد ذكر التكفير قالوا احفظوا أيمانكم. قال: فإن الأيمان يقع الناس فيها كثيرا ويهمل كثيرا منهم ما يجب بها فلا يحفظه ولا يلتزمه. ومن ذلك حفظ الرأس وما وعى، الرأس حفظ الرأس والبطن، كما في حديث مسعود المرفوع: الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى. والذي يعني الرأس وما وعي، تحفظ الفم، تحفظ العينين، تحفظ السمع، هذا حفظ الرأس. وتحفظ البطن وما حوى، وهذا يشمل أيضا البطن وما كان من ذلك، حفظ الفرج، كحديث: من يضمن لما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة الآتي. وهكذا حديث: من حفظ ما بين لحيه وما بين رجليه دخل الجنة، من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة. ألفاظ حفظ الرأس شامل لحفظ ما تقدم ذكره، وهو أيضا مما يتضمن أن لا يدخل في جوفه شيئا حراما، لأن إدخال الجوف يكون عن طريق الرأس والفم، إدخال الجوف. فمن حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى فقد ضمنت له الجنة، حفظها عن المحرمات، ومحرمات عديدة غالب ما يقترفه الإنسان بما تضمنه رأسه وتضمنه بطنه ما بين لحيه وبين رجليه. وحفظ الرأس ما وعي يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات، حفظ البطن ما حيتضمن حفظ القلب من عن الإصرار عن المحرمات. وقال الله عز وجل: اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقد جمع الله ذلك كله في قوله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويمكن أن يزاد على هذه رؤوس الأقلام، على هذه الفقرات، ما يتعلق بأدلة أخرى في الحفظ، حفظ العهود بدليله، حفظ الأمانة، أن تدي الأمانة إلى الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل ورعاية الأمانة. ممكن أن يطال في هذا الحديث ويتوسع في كل فقراته، بكل ما هي من كلمة مادة حفظ ومادة يعني عدم تضييع. نعم. ويتضمن أيضا حفظ البطن وإدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب. ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل اللسان والفرج، وذكر حديث أبي هريرة: من يضمن لما بين لحيه، حديث سهل. قال: وأمر الله عز وجل بحفظ الفروج ما بين رجليه، ومدح الحافظين لها، فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقالوا الحافظين فروجهم الحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال: قد أفلح المؤمنون الذين صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، إلى قوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا يشمل الحفظ، حفظ التكشف والتعري، أنه لا ينبغي أن يتكشف ويتعرى وهو عاقل، خطأ هذا. ويشمل كذلك الستر الصحيح الشرعي: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، كاسية في شكل عارية، يعني لباس شفاف يصف العورة أو بعض جسمها مكشوف، هذا تعري، هذا عرى، هذا لا يجوز، هذا فتنة. ويشمل كذلك حفظ الفروج عن الزنا ومقدمات الزنا وأسباب الزنا وذرائع من الاختلاط والمصافحة والمجالسة والخلوة وما كان من ذلك، كل ما كان من أوائل الزنا وأسبابه وتدابيره وماذا أسبابه، يجب أن يجتنب ذلك سدا لذريعة الفتنة وذريعة الفاحشة، وحرصا على حفظ الفرج من الوقيعة فيما حرم الله. العينان تزنيان وزناها النظر، والأذنان تزنيان وزناها السمع الاستماع، واللسان تزني وزناها الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطأ، والقلب يهوى يتمنى يصدق ذلك يصدق ذلك الفرج أو يكذبه. وحري بمن وقع في هذه المقدمات أن يصدق الفرج، أن الفرج يصدق. حري بمن وقع في هذه المقدمات من مصافحة ومن كلام ومن نظر ولم يجعل حواجز بينه وبين المحرم أن يقع فيها، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه. وبهذا قال الشنقيطي رحمه الله جماعة من أهل العلم في شرح هذا الحديث، أن من لم يتق هذه المقدمات والحواجز واقترفها، فذهب يصافح النساء أو كذلك أيضا يمشي إلى اختلاط أو يخالط النساء أو ينظر إلى النساء أو إلى آخره، حتى هذه الحواجز كلها تخطاها، حري بها أن يعني أن يقع في الزنا. هذه جعلها الله سبحانه وتعالى حواجز، حرمها لأنها ذرائع إلى المحرمات. وقال أبو إدريس الخولاني: أول ما وصى الله به آدم عند إهباطه الأرض حفظه فرجه، وقال: لا تضعه إلا في حلال. ولو لم يثبت هذا فإن الأدلة تدل على هذا من كتاب الله وسنة رسوله على حفظ الفرج. هذه الصيانة، هذا حفظ الأنساب، هذه الصيانة، هذا حفظ الشيم والقيم، هذه الصيانة للإنسان وللمجتمع الذي يسعى أعداء الإسلام إلى تهتك المجتمع بمثل هذه الأمور. لا إله إلا الله، كيف يسعون إلى تدميره؟ دمار شامل والله. يسعون بالاختلاط وإخراج المرأة ومخالطتها للرجال وتكشفها وتهتكها، وكذلك أيضا إيقاعها بين الفسقة وما إلى ذلك للتدمير. نسأل الله أن يوفق المسلمين وأن يبصرهم بأسباب ضررهم وأسباب نفعهم. عجيب والله أن تجد من المسلمين الغفلة عن هذه المهلكات. انتهينا من الفقرة الأولى، فقرة حفظ الله، انتهينا من فقرة حفظ الله، وبقي عدة فقرات منها يحفظك، أولها يحفظك من البقية 11 فقرة، بقي 11 فقرة في الحديث أو أكثر، إن أدمجناها في 11 فقرة، منها مما يبقي يعني 10 فقرات تبقى. فإذن هذا هو العمل. العمل ما هو؟ حفظ الله. والجزاء ما هو؟ يحفظك. نحن انتهينا في مقدمة كذا، في مقدمة مسيسيرة في ما يتعلق بقول احفظ الله وهو العمل، ثم يأتي الجزاء وهو من جنس العمل، كقوله اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وكقوله أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا أوفي بعهدكم وأمثال ذلك. أمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، مما يذكر أهل العلم أنه الجزاء من جنس العمل. إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فسيأتي الآن في هذه الفقرة الجزاء على حفظ الله، وماذا سيكون لك أيها المسلم إذا حفظت الله، كيف يحفظك، وما فائدة ما تقوم به من الأعمال الصالحة. فإن ما من إنسان إلا وهو يتطلع إلى معرفة الفائدة والعائدة من ما يقوم به من عمل. أقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب الشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. نتركها إلى حينها لأنها طويلة وتركها خطأ، طويلة وهي مهمة في شرح الحديث. الفقرات هذه الآتية ابن رجب ما أخذ من شرح هذا الحديث إلا مهمات وأصول وفوائد ينبغي ذكرها في شرحه. وهو توسع وغيره توسع في شرحه أيضا، لكن هو توسع وأعطى الكلام مهمات ما يحتاجه على الحديث. لهذا نبقي الفقرة الثانية والثالثة إلى آخره، إلى حينها إلى آخر فقرة في الحديث إن شاء الله نقرأها من هذا الشرح المهم. إلى هنا بارك الله فيكم.